الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 19 شخصا بينهم 11 من العاملين في محطة تلفزيونية في حي زيونة ببغداد. مصادر أمنية أفادت بأن مسلحين اقتحموا مقر قناة الشعبية الفضائية التي باشرت بثا تجريبيا قبل فترة، مشيرة إلى أن المسلحين قتلوا 11 من العاملين في المحطة قبل أن يلوذوا بالفرار. وفي بغداد أيضا قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح في انفجارين متزامنين تقريبا بواسطة سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في ساحة الطيران، كما قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في تقاطع حي القاهرة. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن تواصل الولايات المتحدة مهمتها وتساعد الديمقراطية الناشئة في العراق على مواجهة التهديدات الإرهابية والاقتتال الطائفي. بوش قال في مؤتمر صحفي إن وحشية أعداء العراق أصبحت واضحة تماما في الأيام الأخيرة، ملقيا مسؤولية العنف على من وصفهم بالإرهابيين وقادة النظام السابق والمجرمين والميليشيات الطائفية، مشيرا إلى أن هذه أوقات عصيبة على العراق. الرئيس الأمريكي قال لأن العدو يبذل أقصى ما بوسعه لتدمير الحكومة العراقية وإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بدءا بإخراجها من العراق قبل انتهاء مهمتها. تجري الولايات المتحدة والبحرين ودول أخرى أول تدريبات بحرية مشتركة للتدريب على اعتراض السفن التي تحمل أسلحة للدمار الشامل أو صواريخ في الخليج. التدريبات التي من المقرر أن تبدأ في 31 من الشهر الحالي هي 25 التي يجري تنظيمها في إطار مبادرة أمن الانتشار التي تقودها الولايات المتحدة وتضم 66 دولة. مسؤول أمريكي كبير أكد أن التدريبات لا تستهدف إيران على وجه التحديد، مشيرا إلى أنه إلى أنها تمثل مسعى لجمع عدد كبير من دول الخليج معا لإظهار التصميم والاستعداد للتحرك ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن القوى الكبرى فشلت في تسوية الخلافات فيما بينها بشأن طبيعة العقوبات التي قد تفرض على إيران. المتحدث باسم الوزارة شون ماكارمك قال أن مسؤولين من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا أجروا محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الأربعاء وقرروا إحالة الأمر إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الدول الست لم تتفق بعد على ماهية العقوبات التي ستفرض على إيران والتي أقفقت في التقيد بمهلة حددتها الأمم المتحدة وانتهت في 31 من شهر آب للتخلي عن تخصيب اليورانيوم أو مواجهة عقوبات. أصيب 16 شخصا بجروح في تفجيرين انتحاريين وقعا في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان، استهدف أحدهما قافلة لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة والآخر جنودا أفغان. متحدث باسم قوات التحالف قال إن أيا في القافلة لم يصب بأذى، لكن مسؤولين وشهودا أفادوا بأن 14 مدنيا وجنديين أفغانيين جرحوا في التفجيرين، وكان أحد المهاجمين قد ألقى بنفسه على سيارة تقل جنودا أفغان على بعد مئات الأمتار من مكتب حاكم الإقليم في مدينة خوست، فيما استخدم مهاجم آخر سيارة في الهجوم الانتحاري ضد قوات التحالف عن طريق جنوب المدينة. قتلت القوات الإسرائيلية 3 نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس و2 من المارة في غارة شنتها على قطاع غزة فجر اليوم. الجناح العسكري لحركة حماس رد على إسرائيل بإطلاق 6 صواريخ بدائية لم توقع أي إصابات. وكانت القوات الإسرائيلية تدعمها طائرات هليكوبتر عسكرية قد دخلت مساء الأربعاء قرية عبسان ما أدى إلى اندلاع اشتباكات. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته تقوم بعملية في المنطقة بحثا عن منشآت يستخدمها نشطاء، مشيرا إلى أن جنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مسلحين حاولوا مهاجمتهم. قال رئيس وكالة المخابرات الخارجية في ألمانيا إن الهجمات الإرهابية على منشآت إمدادات الطاقة في العالم قد زادت بشدة سعيا إلى إعاقة توصيل الغاز والنفط. رئيس جهاز المخابرات الألماني إرنست أورلاو قال إن الطبيعة المحدودة لموارد الطاقة تزيد من المخاوف من أن مشكلات الحصول على موارد الغاز والنفط الآخذة في التقلص ستؤدي إلى الصراعات بشكل متزايد، مؤكدا أن قضايا أمن الطاقة ستساعد بشكل أساسي في تحديد الأهداف الأمنية في القرن 21. اعترف بريطاني اعتقل قبل عامين أمام محكمة في لندن بأنه خطط لنسف بورصة نيويورك وشن هجمات بقنابل قذرة في بريطانيا. وقد اعترف ديرن باروت بأنه خطط لهجمات ضد مراكز مالية أخرى في الولايات المتحدة، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وتفجير عدد من الأهداف البريطانية التي لم يحددها. المتهم البريطاني الذي مثل اليوم أمام محكمة وولويتش كراوند في لندن دفع ببراءته من تهمة التآمر بهدف القتل. نسب إلى دبلوماسي كوري شمالي بارز قوله إن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة قوية ضد اليابان إذا قامت بفرض عقوبات جديدة عليها. وكالت كيودو اليابانية للأنباء نقلت هذه التصريحات عن سفير كوريا الشمالية المكلف بإجراء محادثات تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع اليابان سونغ إيل في معرض تعليقه على قرار طوكيو باتخاذ خطوات جديدة ردا على إعلان بيونغ يانغ يوم الاثنين قيامها بإجراء تجربة نووية. مستمع الأعزاء، قدمت لحضراتكم خاتمة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل سلام وأرق التحية لمستمعين الكرام في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستتضمن تقديم عدد من التقارير، وتستمعون فيها إلى تقرير عن الهواجس الأمنية لدى أساتذة الجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد، كما سنتعرف على آراء عدد من أهالي النجف حول محاكمة صدام حسين في قضية الأنفال، ثم نتابع الشأن العراقي كما تناولته الصحف الأردنية والمصرية. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، بداية نعود إلى العاصمة بغداد، حيث أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات في جلسة الخميس، أوضحها لوسائل الإعلام علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد بأن وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق ضروري لتهيئة القوات العراقية لكي تتمكن من التصدي للإرهاب على حد قوله، مشيرا إلى أن موضوع منح قواعد ثابتة لقوات التحالف في العراق أمر خاضع لمجلس النواب العراقي. التفاصيل مع ليث أحمد.
تنتهي ولاية القوات المتعددة الجنسيات في العراق في نهاية شهر كانون الأول القادم، وتعمل الحكومة العراقية على دراسة طلب التمديد لبقاء هذه القوات، ولكن وفق الشروط تضعها الحكومة، كما ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ في مؤتمر صحفي عقده الخميس، وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول منح القوات المتعددة الجنسيات قواعد ثابتة في العراق، ذكر الدباغ بأن ذلك مرهون بموافقة مجلس النواب العراقي.
بالنسبة إلى موضوع منح قواعد ثابتة لقوات التحالف أو لبعض الدول المشكلة لهذه القوات، هذا أمر خاضع إلى مجلس النواب وممثلي الشعب، هم الذين يقررون ذلك، لكن بالتأكيد هناك مناقشات ومداولات كثيرة من جدوى وجود هذه القوات داخل المدن، وبالتالي هذه المناقشات والمداولات ستخضع إلى ترتيبات تفاوض مع الدول المشكلة لهذه القوات، بحيث يضمن أفضل وأكفأ طريقة للتعامل مع الموضوع الأمني بحيث تحقق مصالح المواطن العراقي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة على ضرورة بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق في المرحلة القادمة لعدم اكتمال جاهزية قوات الأمن العراقية.
الحكومة العراقية تشعر بأن القوات الأمنية لا تزال تحتاج إلى تدريب وتطوير. نعتقد بأن وجود القوات المتعددة الجنسية ضروري في المرحلة الحالية لتهيئة القوات الوطنية العراقية للتصدي للإرهاب وتحقيق حياة أفضل المواطن العراقي.
وفي محور آخر أوضح الدباغ أن الحكومة العراقية قد خصصت 200 مليون دينار لإغاثة العوائل النازحة من سبع البور، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحل الأساسي لهذه المشكلة يكمن في حل المشكلة الأمنية.
هذه الحكومة ماضية في سعيها من أجل تأمين حياة آمنة وإرجاع أهالي هذه المنطقة وكذلك المناطق التي تم تهجيرها من كل الأطراف، ارجعهم إلى مناطقهم، هذه هي الطريقة الأفضل. لكن نحن أمام حالة إنسانية وكارثة إنسانية بأن هناك عدد كبير من العوائل تم تهجيرهم قسرا، وبالتالي هم الآن في العراء أو داخل الخيام، وبالتالي مطلوب من الحكومة العراقية أن تتحرك فورا لإغاثة هذه العوائل.
وعرب الدباغ عن أسف الحكومة حول تصريحات رئيس وزراء السلطة الفلسطينية إسماعيل هنية والتي تطاول خلالها على قوات الأمن العراقية.
تأسف الحكومة العراقية للتصريحات والتعليقات التي صدرت من السيد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والتي تعكس عدم فهم للواقع العراقي والتهديدات التي تواجه الشعب العراقي من قبل قوى الإرهاب المحلية والدولية. ونريد أن نذكر السيد إسماعيل هنية بتضحيات شعب العراق لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن لا تساهم تصريحاته بإضعاف روح الأخوة بين الشعبين، ولا نقبل منه أن يستخف بتضحيات القوى الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات خلال جلسته التي عقدها الخميس، أهمها بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الحكومة:
تدارس المجلس موضوع الرقابة على التدفقات النفطية لموارد العراق النفطية وصندوق تنمية العراق المسمى DFI، وذلك لانتهاء أعمال المجلس الدولي للمشورة والمراقبة بتاريخ 31/12/2006 وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1637. هناك قرار باعتماد رأي اللجنة المشكلة من وزارة المالية والداخلية لغرض تأمين مخصصات الأرزاق لمنتسبي الشرطة وتحديد المشمولين بها من الشرطة الوطنية والوحدات المقاتلة والتي تقوم بمهام وواجبات خارج معسكراتها وأماكن تواجدها، بتخصيص مبلغ وقدره 7,000 دينار لكل منتسب عن بدل طعام لفترة مؤقتة لحين تأمين التموين المباشر بدل هذا التعويض النقدي، وأن يكون هذا التعويض ساريا اعتبارا من 1/1/2007.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى في بغداد. فعلى الرغم من أن العام الدراسي الجديد قد بدأ في الجامعات العراقية، إلا أن الدراسة ودوام الطلبة غير منتظم حتى الآن. الطلبة يعزون عدم انتظامهم في الدراسة والدوام إلى تردي الوضع الأمني. في الوقت نفسه تحاصر الأساتذة الجامعيين الهواجس الأمنية والمخاوف من استهدافهم وانتقال النزاعات والخلافات السياسية والطائفية بين الطلبة إلى الحرم الجامعي وتأثير كل ذلك على سير العملية التربوية في العراق. تقرير ليلى أحمد.
هواجس أمنية واقتصادية ترافق أساتذة الجامعات مع حلول العام الدراسي الجديد. هذه الهواجس جاءت في أعقاب حوادث قتل واختطاف تعرض لها عدد كبير منهم، وهجرة اضطر إليها عشرات الأكاديميين هربا من تردي الأوضاع. معاون عميد كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتور جواد مطر الموسوي اعتبر ما يتعرض له الأستاذ الجامعي بمثابة حرب ضد الشعب العراقي بأكمله، مشيرا إلى تأثر المسيرة العلمية عند استهداف العقول العلمية.
هي أكبر حرب توجه إلى الشعب العراقي. لما يقتل أستاذ جامعي بمستوى بروف، ربما البروف مالته قبل 25 أو 30 سنة، على مدى المستقبل ما راح نقدر نقدم جيل. ومثال ذلك، احنا في هذه السنة انتقل إلى رحمة الله الدكتور كاظم الجوادي، وهو في قسم اللغة الإنجليزية واختصاصه لغة، باختياره أدى بنا إلى تعليق فرع اللغة في قسم اللغة الإنجليزية بالدراسات العليا.
مجمع باب المعظم الذي يضم 6 كليات تابعة لجامعة بغداد تعرض عدد من الأساتذة فيه إلى عمليات اغتيال، كما شهد مشاكل طلابية عديدة. الدكتور جواد الموسوي طالب بمضاعفة الحماية في هذا المجمع، وأن يكون هناك نائبا لرئيس الجامعة في المجمع يتولى التنسيق بين كلياته عند حدوث أي مشكلة.
حماية الأستاذ الجامعي هو جزء من الوضع العام للدولة، لا سيما أنا دا أتكلم من موضع يعد من أحرج الأماكن الكليات أو الجامعات وبالذات مجمع باب المعظم. مع شديد الأسف أصبح هذا المجمع بنايات قديمة فاقد الاتصال مع الجامعة الأم بسبب بعد المسافة. أكثر أساتذة الجامعة في هذا الموقع قتلوا. هذا المجمع فيها 6 كليات كل عميد إلى خصوصيته مرتبط برئيس الجامعة. إذا حدثت مشكلة كل واحد يحاول ضمن حدود عمله، ماكو هناك عمل متناسق. لذلك إنه لابد أن يكون نائب لرئيس الجامعة في مجمع باب المعظم ينسق الأمور ويكون يأخذ أوامر من رئيس جامعة بغداد.
وبالرغم من بدء العام الدراسي ما زال دوام الطلبة غير منتظم في الكليات والمعاهد. أحد الأساتذة الذي يدرس في المعهد التقني ورفض البوح باسمه لأسباب أمنية حذر من استمرار عدم انتظام الدوام بسبب تردي الوضع الأمني.
طالب بتأمين الناحية الأمنية للطلبة والأساتذة، نتخوف من إشكالية انتظام الدوام بالشكل الطبيعي، يعني نحن نسعى لذلك ولكن الحقيقة غير ذلك، أنه أدى إلى هجرة العديد من الأساتذة، الطلبة، التنقلات، الغياب، هذا كله من واقع الناحية الأمنية، بالإضافة إلى طبعا خوف الأهل عليه. خلينا نكون يعني واقعيين، في داخل الجامعة الحرم الجامعي لا توجد مشاكل، يعني المشاكل هي خارج الحرم الجامعي. حتى يستمر العام الدراسي وبشكل جيد ندعو أنه الحكومة تكون أكثر اهتماماً من هذه الناحية، لأنه الطلبة يشكلون فد نسبة كبيرة من مفصل الحياة، وعدم انتظام الدوام وتلكؤه يؤدي إلى عدة نتائج سلبية.
وليست فقط المشكلة الأمنية ما تقلق الأستاذ الجامعي، فهناك مشاكل اقتصادية وسكنية تثقل من كاهله. فرئيس قسم اللغة التركية في كلية اللغات بجامعة بغداد الدكتور أمير الخالدي دفع بعائلته للسكن في إحدى المحافظات ليسكن هو في غرفة مع حرس كليته.
كثير من الأساتذة الآن يعيشون في حالة الإيجار، حتى رواتبهم لا تكفي إيجار. منهم أنا دفعت ملايين الدنانير كإيجار والآن أرسلت عائلتي المحافظات وأنام الآن مع حراس الكلية. أصبح الأستاذ الجامعي أقولها بصراحة مهملا، والحالة العلمية مهملة، والكليات بحد ذاتها أصبحت مهملة. الأستاذ الجامعي يدخل محاضرة أو يؤدي الدرس وهو في حالة من القلق، في حالة من الخوف، في حالة عدم الاستقرار المادي والمعنوي وحتى العلمي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وننتقل إلى ملف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين و6 من معاونيه بتهمة ارتكاب عمليات إبادة في حق الأكراد خلال حملة الأنفال. فمجريات هذه المحاكمة يصفها البعض من أهالي النجف بأنها مسرحية، بينما يرى فيها البعض الآخر مظهرا جديدا من مظاهر القانون في العراق الجديد. هذه الآراء جاءت في سياق الاستطلاع الذي عده مراسل الإذاعة في النجف ليث محمد علي.
تابع شارع النجف وقائع جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه بجدية، حتى بلور العديد من الآراء إزاء تلك الجلسات بكل تفاصيلها. لكن هل بقي الشارع النجفي يتوفر على ذات الرأي إزاء محاكمة صدام حسين في قضية الأنفال مقارنة بقضية الدجيل؟ طالب في معهد إعداد المعلمين سألناه رأيه بمحاكمة صدام حسين لم يتوقف، تابع سيره وهو يقول:
نعتبرها هي مسرحية، كافي هاي المهزلة.
مدرس متقاعد افترش باب داره بانتظار موعد الأذان كما يقول، يعتقد أن محاكمة صدام حسين خرجت عن مسارها القانوني وأن صدام يستغل التلفاز لمصلحته الخاصة، ويضيف:
محكمة في الآونة الأخيرة خرجت عن المسار القانوني لها، حيث أن الحكام اللي توالوا على المحكمة كل يوم حاكم هاي مسألة مو صحيحة، ولذلك أعتبر المحكمة الآن هي في مهزلة، وأن صدام حسين أخذ يوجه القواعد حزب البعث بإيحاء كلمات قاتلوهم وغيرها من الكلمات. هذه الأمور أعتقد خرجت عن مسار المحاكم الجنائية.
الكاتب والباحث السياسي أحمد القصير واجهناه بآراء شارع النجفي فلم يفاجئ، عد المحاكمة صدام حسين مظهرا جديدا من مظاهر القانون في العراق الجديد حسب تعبيره، وأضاف:
إنها مظهر جديد على الحياة العراقية، وهي أسلوب لتعويد الناس على التعامل القانوني وبنفس طويل، رغم أنها لا تتماشى مع مزاجهم الذي بنيت تكوينهم على هذا النمط الخاطئ أصلا. فيجب أن يعتادوا على نمط جديد بالتعامل مع الجريمة وفق القانون وفق الأدلة الكافية واحترام الإنسان إلى أن يصدر الحكم. لكن المحكمة السابقة والحالية توصلت إلى جرائم تكفي لاتخاذ قرار.
إلا أن أبو رشا خباز حي السعد استمع لأقوال أحمد القصير وعلق قائلا:
كافي يا قانون يا دنيا هذه، ما يعدموه ويخلصون العالم منه.
وثمة محامي متدرب فضل عدم ذكر اسمه علق قائلا:
نحن بحاجة إلى قضاء عادل يتلائم مع طبيعة الوضع الجديد في العراق، ونرفض أي ضغوطات وتدخلات الآخرين والسياسيين على القضاء. لاحظنا في الآونة الأخيرة بدأ القاضي يكون خصما إلى المتهمين، وهذا غير صحيح. نأمل بأن يكون قضاء نزيه وجيد.
أما أبو عامر الحارس الليدي في متوسطة المثنى كان يعتقد غير ذلك تماما.
هو ليس بعد ما أدمه.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، بمناسبة شهر رمضان الكريم وبهدف مساعدة العوائل ذات الدخل المحدود وبالتعاون مع مؤسسات ومنظمات خيرية، قامت رابطة الطلبة والشباب العراقية في الموصل بتوزيع سلة رمضان على الآلاف من العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود. مسؤول الرابطة يحيى عبد محجوب يتحدث لمراسل الإذاعة في الموصل محمد الكاتب عن هذا المشروع الإنساني.
تكثر خلال شهر رمضان المبارك عمليات الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات على المواطنين من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، منها مشروع سلة رمضان الذي توزع رابطة الطلبة والشباب العراقية في الموصل من خلاله مساعداتها الغذائية على آلاف العوائل المحتاجة. مسؤول الرابطة يحيى عبد محجوب:
نأمل في هذا العام إن شاء الله أن يكون توزيع أكثر. في رابط الطلبة والشباب العراقية عندما نقوم بمثل هذه المشاريع نحاول أن نقدم مشروع لأبناء بلدنا ووطننا يهدف إلى اللحمة والوحدة والتكاتف والتوحد إن شاء الله. ونأمل أن يكون هذا العام شهر رمضان، يعني نهاية شهر رمضان والعام القادم إن شاء الله عام بخير وتحرر لبلدنا إن شاء الله. وبهذه المناسبة ندعو أبناء شعبنا العراقي إلى أن يضمدوا جراحهم ويلتقوا مع بعضهم البعض وينسوا الخلافات.
لأن عدد العوائل المستفيدة من مساعداتكم الإنسانية هذه
لحد الآن بلغ عدد العوائل المستفيدة 6000 عائلة، ونأمل أن يصل في نهاية شهر رمضان إلى 20,000 عائلة إن شاء الله.
هل يعني جرى هذا بالتعاون مع منظمات أو هيئات أخرى؟
نعم، لم يكن هذا مشروع رابطة وحدة. صحيح الرابطة هي أطلقت المشروع، ولكن تعاون معها مؤسسات ومنظمات إغاثية وخيرية كمنظمة الحياة الإغاثة والتنمية ومؤسسة الإغاثة الإنسانية وهيئة استثمار الوقف السني، كذلك المساجد والخطباء والعلماء والخيرين من أهالي هذه المدينة، البنك الإسلامي، مؤسسة الإغاثة الإنسانية، الجمعية الخيرية العراقية، وكثير من أهالي الموصل الخيرين مدوا هذا المشروع بدعمهم المبارك.
العوائل الفقيرة بدورها شكرت جهود الخيرين والمحسنين في شهر الخير والبركة، منهم هذا الرجل المسن الذي قال:
والله يا ابني تعوف، احنا بهذا الوقت ايش قد محتاجين المواد الإغاثية، المساعدات، وهذا الشعب القيمر بهاي الظروف. الله يبارك فيهم هذول الشباب والطلبة اللي قاموا بهاي المبادرة الخيرة بالتعاون مع هاي المنظمات والمؤسسات، ونتمنى انه كل المنظمات تصير على هذا انه تراعي الشعب وتشتغل من اجل الشعب وتعمل لخدمة الشعب. والله يبارك كل من يعمل منيح لهذا البلد.
زين عمو، انت يعني رجال كبير، عشان انت تتصل يعني بهذا الازدحام واخذت هذه المساعدات؟
والله يا ابني مثل ما اخذت تغشى عندي الزحام، بس الحمد لله والشكر الخيرين ما ينقطعون بهذا البلد وخاصة احنا بالموصل. والله يا ابني سيارة جابت من غاز الشارع اللي هوني، والجماعة الطلاب استقبلوني ومسكوني العلاقة ووصلوني غاز الشارع وخلف الله عليهم والله يبارك بهم.
وهذا مواطن آخر شكر أيضا كل من يسعى إلى مساعدة أخيه المحتاج في هذه الأيام الفضيلة فقال:
والله استلمنا مساعدات من رابطة الطلبة العراقية مركز نينوى، خلف الله عليهم قدموا لنا المساعدات، والله يجعله في ميزان حسناتهم ان شاء الله. واحنا طبعا ان شاء الله رمضان تعرف احنا محتاجيها، وخلف الله على الناس فقاري ومحتاجه هاي المساعدات، ومرضى محتاجين هاي المساعدات، ندعي لهم خلال هذا الشهر الكريم.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
Thank you. تدر دوما تدر عالفرقة الفرقة أنا ما أقدر جمالك جمالك همك وصالك وصالك يكفي دلالك ترى قلبي انقطط عيونك سحر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لا اقدر
اشجارك
دوما انتظر عالفرقة الفرقة أنا ما أقدر حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخي لصابري كل ساعة شهر عيونك شدر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما الفرقة الفرقة أنا ما أقدر
إذاعة العراق الحر
لا خوف تشد يراق
طمنوني
بالمواد
مودتي والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
يقول خبر لصحيفة العرب اليوم أن سفارات إيطاليا وفرنسا وسويسرا في الأردن ما زالت تنتظر جوابا من الجهات الحكومية الرسمية على استفساراتها التي وجهتها للحكومة منذ شهور والمتعلقة بتزويدها بكشف بأسماء وأرصدة رعاياها في الأردن من المتورطين في قضية عقود النفط مقابل الغذاء. وتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المحقق الدولي المكلف بالتحقيق في هذا الملف زار الأردن سرا قبل فترة وجيزة والتقى عددا من كبار المسؤولين. وفي الصحيفة نفسها يقول محمد كعوش إن قضية تقسيم العراق إلى أقاليم عرقية وطائفية أصبحت حقيقة على الأرض بعد إغلاق كردستان في وجه العراقيين العرب، وبعدما أصبح لهذا الإقليم العرقي علمه ونشيده ولغته وجيشه وبرلمانه وحكومته ونفطه. ويقابل هذه الخطوة الانفصالية مبادرة قدمها ودعمها وصوت لها جماعة إيران في برلمان الاحتلال في بغداد لإقامة إقليم الجنوب على قاعدة الفصل الطائفي، وسيكون لهذا الإقليم حصته من النفط أيضا. وحدهم العرب السنة والشيعة يتمسكون بوحدة شعب وأرض العراق لأنهم أهله وأبناؤه وأحفاد حضارته وعشاقه. في الرأي يستعرض إبراهيم العجدوني وصية المرجع الشيعي الشيخ محمد مهدي شمس الدين التي سجلها قبيل وفاته، حيث يقول الإمام إنه لا يجوز للقوى الشيعية في العراق أن تبحث عن مخرج شيعي لأن هذا يضر أكثر مما ينفع، ولا يجوز البحث عن مخرج لا ينسجم مع توجهات المحيط العربي وحول العراق، ولا يجوز أن تبحث عن مخرج يتهم الشيعة العراقيين بأنهم ملحقون بدولة أخرى. ذلك ما وصى به المرجع الشيعي الكبير الشيعة العرب، وهو ما يرجو الكاتب أن يكون وأن يسعى في تحقيقه المخلصون وأن يبذلوا في ذلك كل ما يستطيعون. في الدستور يقول حسين الرواجدي أنه مع عودة المقاومة العراقية إلى الاحتشاد على برنامج سياسي ترفعه المقاومة المسلحة ومع انهيار حلم الشرق الأوسط الجديد على يد حزب الله، نتوقع فقط حربا جديدة تتنفس فيها واشنطن وتنفس فيها عن مكبوتات الهزيمة التي لحقت بها. وإيران وحدها مرشحة لهذا الدور الذي يفكر به اليمين المتطرف في إدارة بوش العسكرية. متى؟ لا أحد يعرف، ولكن يبدو أن الشهور القادمة ستحسم هذا الخيار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
تقول صحيفة المساء التي تزور الليلة في القاهرة إنها لا تزال تصورات المسؤولين العراقيين وتصريحاتهم في واد بينما الأمر على أرض الواقع في واد آخر، والدليل على ذلك أن أيا منهم لو سئل عن الحرب الأهلية الدائرة في العراق فعلا لا بادر بالنفي والاستبعاد واتهام المقاومة بالترويج لذلك حتى تجد شرعية العمل على حد زعمهم، مع أن كل ساعة تمر نجد عشرات بل مئات الأدلة على أن هذه الحرب قائمة على قدم وساق. وقالت المساء إن الشيء الوحيد الذي يحدث فيه تقدم إن كان ذلك يعد تقدما هو زيادة عدد القتلى والمهاجرين والتكالى والأرامل والمتعطلين عن العمل وما شابه ذلك. واختتمت بالقول إن الوضع في العراق لا يمكن السكوت عليه وأن النيران المشتعلة في كل شبر منه ستمتد إلى عباءات كثيرة خارج العراق يظن أصحابها أنهم في مأمن منها على حد تعبير الصحيفة المصرية. وحول حادث طائرة منهاتن الذي ذكر العالم بأحداث 11 أيلول، تقول الأهرام المسائي أن حادث تحطم طائرة منهاتن في نيويورك جاء ليضفي أبعادا جديدة على معركة انتخابات التجديد النصفية بالكونغرس المقررة في 7 نوفمبر المقبل، حيث بات من المرجح أن يوظف الحزب الجمهوري الذي يتزعمه الرئيس جورج بوش الحادث لرفع أسهمه في الشارع الانتخابي الأمريكي باعتباره الأقدر على مواجهة الإرهاب كظاهرة عالمية تحتل الأولوية الأولى على أجندة الولايات المتحدة منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001. وتنتقد الصحيفة سياسات الجمهوريين إزاء الحرب على الإرهاب، ومن بين ذلك تقول إنه في العراق المحطة الثانية في حرب بوش على الإرهاب حول الغزو الأمريكي بلاد الرافدين إلى مأوى لأنصار القاعدة والتنظيمات الراديكالية، وحصدت الحرب الظالمة أرواح نحو 655 ألف عراقي باعتراف علماء أمريكيين محايدين، كما يقف العراق الآن على شفا حرب أهلية يجري فيها القتل على الهوية على حد تعبير الصحيفة المصرية. ونتحول إلى صحف القاهرة التي تصدر الجمعة، تهتم الأهرام بإعلان ديوان الوقف السني العراقي أن القوات الأمريكية دهمت صباح الخميس منزل مدير أوقاف الرمادي الشيخ ظاهر محمد عواد التابع للوقف السني وقتلته مع أحد أبنائه وإحدى بناته. من جهتها تهتم الأخبار باقتحام مسلحين ملتمين مكتب قناة الشعبية في حي الزيون بشرق بغداد ومصرع 11 من العاملين في القناة، وتشير إلى أنهم من بين القتلى الأمين العام لحزب العدالة والتقدم الديمقراطية ورئيس مجلس إدارة القناة عبد الرحيم نصر الله. من جهة أخرى تهتم صحيفة المصر اليوم بتقرير أصدرته منظمة الصحفيون بلا حدود يوم الخميس في القاهرة، يشير إلى أن 109 صحفيين محليين وأجانب ومساعدين إعلاميين قتلوا في العراق، كما تبدي المنظمة قلقها إزاء اعتقال مراسلة صحيفة الحياة واختطاف أحد رؤساء التحرير في العراق قبل أيام. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحة يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
Yeah.
سيداتي سادتي في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة الغربة في حياة شخصية إعلامية وناقد فني يقيم في لندن منذ بداية التسعينات. استطاع أن يكتسب في الغربة خبرة كبيرة في مجال النقد الفني والعمل الصحفي، وبعمله الجاد والمتواصل تمكن من أن يتحول من محرر فني في صحيفة لندنية تصدر باللغة العربية إلى صاحب مؤسسة إعلامية. ضيفنا هو الناقد الموسيقي والإعلامي حليم سلمان، الذي ولد وترعرع في مدينة الديوانية وأنهى هناك الدراسة الابتدائية والإعدادية، وما يزال يتذكر هذه المدينة التي يفتخر بانتسابه إليها.
مدينة الديوانية معروف عنها يعني من بلغنا سن ال 12 أو 13 كنا نسمع بمصطلح موسكا الصغرى بسبب وجود نشاط الحزب الشيوعي في هذه المدينة، وطبعا في نفس الوقت أيضا كان هناك نشاط إسلامي لحزب الدعوة، وكان ذن الحزبين يتنافسان، وبنفس الوقت الحزب الحاكم كان يقمع بيهم في نفس الوقت الاثنين، بالرغم من أنهم اثنين هم كانوا ما متفقين. لذلك مدينة الديوانية بيها نسيج متنوع من الثقافات، وخرجت وترعرع بيها أهم المبدعين العراقيين، منهم مثلا الشاعر الكبير إكزار حنتوش، وهنالك رسامين تشكيليين كبار من هاي المدينة.
طفولته أحب الموسيقى وتعلم في وقت مبكر العزف على آلتي العود والكمان، ومع بداية سن المراهقة أسس فرقة موسيقية للشباب كانت هي الأولى من نوعها في مدينة الديوانية، وكانت هذه الفرقة تقدم الأغاني العراقية التراثية بأسلوب مختلف وتوزيع موسيقي جديد يقرب هذه الأغاني من جيل الشباب.
الموسيقى اجت لانه انا من صغري دخلت دوره لتعليم الموسيقى، وطبعا اهلي مشجعيني حول هذا الموضوع، فتعلمت العزف على اله الفايولين واله العود، واستمرينا كاطفال الى ان وصلنا الى سن المراهقه. في مدينه الديوانيه انا قمت بتاسيس، يعني في قرار جريء، تاسيس فرقه للشباب، فاحنا سوينا باند من اهم عناصر الشابه في المحافظه، اللي مثلا اني اعزف عود كنت، وليد قحطان كان يعزف كيبورد عازف ممتاز، حسن علي غالي مطرب وصوت جميل. تالي هذا طبعا استمر النشاط مع الفرقه سنه في المحافظه بهذا الشكل. طبعا اتهافتت علينا العقود وهذا، احنا ما نرحنا لهذا المنحة، انقبلنا بالاكاديميه، احنا نفس المجموعه ثلاثه اربعه من عندنا، وتركنا هاي الفرقه. Thank you.
في أكاديمية الفنون الجميلة التي دخلها عام 1985 درس في قسم العلوم الموسيقية.
كان هذا القسم أول مرة يفتح في تاريخ الأكاديمية لإعطاء بكالوريوس علوم موسيقية. فمن هاي اللحظة بدأ منحى حياتي يختلف باعتبار انتقلت من مدينة الديوانية المدينة البسيطة إلى العاصمة الكبيرة بغداد اللي بيها أنشطة وبيها تنوع، وبالتالي انفتحت آفاق جديدة من التعامل مع الفنانين مع المثقفين مع الشعراء. كنا نحضر أثناء دراستنا في الأكاديمية لأهم الحفلات الموسيقية للأماسي الثقافية الأماسي الشعرية، وبالتالي هذه أصبحت نقطة بداية للتغيير.
بعد تخرجه من أكاديمية الفنون الجميلة مباشرة قرر الناقد الفني حليم سلمان أن يترك العراق بحثا عن الحرية.
تركت العراق سنة 1993 مباشرة بعد أحداث الانتفاضة. أما ليش تركت العراق؟ فيعني بسبب وجود النضج يعني في الموضوع، يعني شفت أنه لا يمكن أنه أنت تبدع ولا يمكن أن تتطور إذا ظليت في العراق في ظل يعني هذا الحصار السياسي والثقافي اللي كانت تفرض الدولة على المواطن العراقي. فبدأت رحلتي من سنة 1993 رحلة جديدة هي رحلة الغربة.
محطات الغربة كانت العاصمة الأردنية عمان، وكانت لهذه المحطة صعوباتها التي استطاع أن يتغلب عليها بالعمل المتواصل. وهنا بدأت نقطة التحول في حياته حين ترك العمل كموسيقي لكي يتحول إلى عالم النقد الموسيقي. ويقول الناقد حليم سلمان عن محطة عمان:
عمان مدينة صعبة وسكانها أيضا صعبين، أقصد صعبين بسبب الحالة الاقتصادية لأنه هو بلد محدود الموارد. أنا أموري مشت لأن اختصاصي جيد، يعني تعينت مدرس، بس في نفس الوقت تحس نفسك في عمان أنت كنت مهدد، يعني ماكو استقرار. لذلك أنا أعتبر عمان إلها الفضل علي أنه أنا اللي وصلت له بهاي المرحلة. كنت كل ما أحط راسي على المخدة أفكر ثاني يوم خاف يصير لي شيء، لذلك قلت لازم تتعدد يعني أوجه العمل تتعدد. أنا عندي أدواتي، أنا يعني خريج أكاديمية، قلت أنا ليش ما أكتب في مجال النقد الموسيقي. دخلت في هذا الموضوع، طرقت أبواب الصحف الأردنية بعض الصحف العربية، يعني واصلت الليل والنهار، إضافة إلى عملي أنه أنا أشتغل على البحث الموسيقي ونجحت.
في عمان وإلى جانب عمله في مجال البحث الموسيقي والنقد الفني والكتابة في الصحف العربية، دخل الناقد حليم سلمان عالم السياسة الذي سبب له مشاكل عديدة.
من خلال لقائي مع بعض الشخصيات العراقية أسمعهم يحكون في موضوع السياسة والعراق إلى آخره، وكانوا يدعوني إلى أن أشاركهم. بالبداية كنت أرفض، بعدين انتبهت قلت هذا فعلا العراق يحتاج أن نكون لوبي من برا للضغط على السلطة اللي بالداخل على الأقل تغير سياستها أو تتنحى عن السلطة. دخلت أيضا في مشروع السياسة أيضا من خلال الكلمة، من خلال المقالات كنت أكتب بجرأة عن النظام، طبعا سببت لي بعض المشاكل مع الحكومة الأردنية طبعا، وعلى أثرها أنا يعني كنت مهدد، فصارت فرصة أنه أروح إلى لندن. فأنا هذا الأثناء طبعا تزوجت من زميلة إلي في الأكاديمية، زوجتي الآن اللي هي إحنا عندنا بنات اثنين ميسة وسارة الحمد لله والشكر، تزوجنا في عمان وطلعنا إلى لندن.
في لندن بدأت مرحلة جديدة في حياته، حيث واصل العمل في مجال النقد الفني وشارك في مؤتمرات ومهرجانات فنية عديدة، كما دخل مجال العمل الصحفي ليعمل كمحرر للصفحة الفنية في جريدة الزمان العربية التي تصدر في لندن.
لندن لأنه مدينة بسيطة ومدينة جميلة ومدينة توفر لك العيش الكريم، فكنت أنا ريلاكس. أيضا في نفس الوقت أنا توفرت لي فرصة أنه أشتغل مباشرة محرر في أحد الصحف العربية في الزمان. كنت أحرر الصفحة الأخيرة وقبل الأخيرة، هي صفحة 19 وصفحة 20، وظلت فترة طويلة. توجهت لي العديد من الدعوات في البحرين، في السعودية، في الكويت، في القاهرة، في تونس، في المغرب. كانت تجيني الدعوات بالاسم لأن شغلي كان واضح. يعني اخترقت الوسط الفني العربي من خلال التليفون، صارت شبكة من العلاقات الكبيرة بحيث بدأوا يعرفون الصحيفة وناخذ من عندهم مواد أيضا عن طريق المراسلين.
بعد سقوط النظام السابق عام 2003، قام الناقد الفني حليم سلمان بإنشاء مؤسسة إعلامية تحمل اسم مؤسسة الرافدين، وضمن مشاريعه المستقبلية مشروع افتتاح قناة تلفزيونية تعنى بالمرأة والشباب. عن التحديات والصعوبات التي واجهها يقول الإعلامي حليم سلمان:
بعد سقوط النظام بشهرين أنا تركت الزمان، فقررت أسس مؤسسة إعلامية. أسست مؤسسة الرافدين الإعلامية، بديت من الصفر، ويب سايت، صحيفة إلكترونية أون نت اسمها الرافدين، واستمرينا بجهد. مشت المؤسسة، الآن عندي صحيفة الرافدين، عندي مجلة الطبعة الجديدة، عندي مجلة الحلوة. كثير من الناس يستغربون أو يتسائلون شنو سر هاي المؤسسة، شلون قاعد تمشي هاي المؤسسة، من يدعم هاي المؤسسة. يعني هاي فرصة ممتازة أنه من خلال هذا الراديو الحر أن نقول هاي المؤسسة إعلامية حرة مستقلة تمول نفسها في نفسها. والمشروع المقبل إن شاء الله هسه قاعد نشتغل عليه إنه هاي المؤسسة تتطور. عندنا مشروع لإنشاء أو لبناء تلفزيون عراقي حر مستقل معتدل، يهتم في الثقافة، في الفن، يهتم بطبقة الشباب، بالفتيات، بالفتيان.
وعن فكرة العودة إلى الوطن بعد سنوات الغربة التي قضاها في لندن يقول الإعلامي والناقد الفني حليم سلمان:
في البداية استبشرنا بالخير وقلنا يجب أن نعود للوطن لبناء الوطن في عراق جديد حر ديمقراطي تعددي ليبرالي، ولكن للأسف هنالك جهات ربما دولية وإقليمية وجهات محلية وحزبية منعت العراقيين في الخارج من الاستفادة من هذه الفرصة للعودة للمشاركة في بناء بلدهم. وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه. واحد من هذه الجهات هي الأحزاب السياسية، أريد أقول المتطرفة في العراق، لأن هذه الأحزاب رأت عندما يجي 10,000 مهندس، 10,000 دكتور، 10,000 فنان، 10,000 مثقف للعراق، هذولا راح يوازونهم على كراسيهم، وبالتالي راح يثقفون المجتمع، والمجتمع بالتالي من راح يثقف راح يذهب إلى الليبرالي.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى الإعلامي والناقد حليم سلمان وقد حدثنا عن مدينة الديوانية التي ولد ونشأ فيها، كما حدثنا عن بداية دخوله عالم الموسيقى وأيام الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة ورحلة الغربة التي بدأها في عمان ولم تنتهي بعد في لندن، حيث يقيم مع عائلته ويرأس مؤسسة الرافدين الإعلامية. ولم ينسى أن يحدثنا عن الأسباب التي تمنعه من العودة إلى الوطن. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لإصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقات جديدة، هذه سميرة علي مندي تحييكم من جديد، ولكم أطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي.